بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حاصل على ما سبق في جواز المدح على الحائل في مسح الرجلين لضرورة أو للاضطرار، كتقية، كالخوف من برد أو حر أو ثلج أو ما شابه ذلك. فالذي مر علينا إنما كان في الرجلين، حيث أنه رواية أبي الوارد وردت في خصوص الرجلين، كما أن الإجماع أقيم على خصوص الرجلين، وكذلك بالنسبة إلى رواية عبد الأعلى. فالأدلة مفادها أنما كان في الرجلين، فيا ترى هل يمكن أن نتعدى من الرجلين إلى الرأس كذلك؟ لأن نقول الحكم يجري في الرأس كما يجري في الرجلين من حيث جواز المسح على الحائل مع وجود الضرورة والاضطرار. اختلف العلماء في ذلك، ذهب المشهور ومنهم المصنف عليه الرحمة إلى أنه لا فرق بين الرجلين وبين الرأس في جواز المسح على الحائل لضرورة أو اضطرار، لا فرق في ذلك. ربما الوجه في ذلك إطلاق الأدلة، ولكن بالنسبة إلى الأدلة الواردة في المقام إنما كان عبارة عن الإجماع ورواية أبي الوارد بالخصوص، ونحن نقول في الإجماع أو يقال في الإجماع أنه من الدليل اللبي، والدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما نحن فيه إنما هو خصوص الرجلين فلا يتعدى على فعل هذا هو. وأما رواية أبي الوارد فبناء على صحة السند كما قيل أنها مصححة أو صحيحة، صحيحة أبي الوارد أو لا أقل من اعتباره أنها معتبرة، أو لا أقل من قبولها وأنها مقبولة، بناء على أنه الرواية المقبولة ما يعمل بها الأصحاب فتسمى بالمقبولة، كمقبولة عمر بن حنبلة أي عمل بها الأصحاب. فما نحن فيه رواية أبي الوارد من حيث السند، رواية أبي الوارد من حيث السند ناقشنا ذلك كما أنه من حيث الدلالة كان قابل للنقاش، ولكن بناء على اعتبار رواية أبي الوارد إما من جهة أنه أبي الوارد ورد فيه المدح بناء على ما يذكره العلامة المجلسي تبعا لما في الكافي، وما يذكره الكليني عليه الرحمة أنه الإمام خاطبه بقوله عليه السلام إنكم مغفور لكم، إما من هذا الباب أو من باب أنه وقع في سندي حماد، وحماد من أصحاب الإجماع، طبعا أصحاب الإجماع بالأمس ذكرت شيخ الصدوق يقول اشتباه شيخ الصدوق يعني سبق لسان شيخ الصدوق، إنما يقوله الكشي عليه الرحمة في كتابه على أنه أجمعت العصابة بأنه هؤلاء الذي ينقل عنهم صحة ما ينقل عن هؤلاء وأنهم من أهل العلم والفقه، وهؤلاء عبارة عن 18 نفر أو 19 نفر منهم حماد ومنهم زرارة وأبان بن تغلف وغيرهم عليهم الرحمة. فبناء على أنه حماد وقع في السنة فتكون الرواية معتبرة، أو من باب أنه أبي الوارد يكون ممدوحا، أو من باب أنه عمل الأصحاب، على كل حال بناء على رواية اعتبار رواية أبي الوارد فإنها مختصة بالرجلين أيضا ولا يتعدى منها إلى الرأس، حيث لا دليل لنا على ذلك. نعم يبقى فيما نحن فيه الاستدلال بروايتين صحيحتين، واحدة صحيحة عمر بن يزيد، واحدة صحيحة محمد بن مسلم عليه الصلاة والسلام. على أنه ورد بالنسبة إلى الرأس وحلق الرأس، من يحلق رأسه ويحني رأسه بالحناق. فيسأل الإمام على الصلاة والسلام أنه يجوز أن يمسح على الحناق أو لا بد من إزالته؟ الإمام يقول لا بأس في أن يمسح على الحناق. وجد استدلال أنه بعد صحة السند أولا، وثانيا على أنه الحناق لا خصوصية للحناق في المقام مع إلغاء الخصوصية، ومن باب تناسب الحكم مع الموضوع نقول بأنه إنما يجوز الماسح على الحناق للاضطرار، لأنه مضطر إلى ذلك أو لضرورة، فحينئذ لا فرق بين الحناء وغير الحناء فيما إذا كان لضرورة أن يمسح على حائط كما يمسح على الحناء يمسح على الحائط. وأما النص هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، طبعا هذه رواية صحيحة محمد بن مسلم الوسائل باب 37 من أبواب الوضوء حديث الأول والثاني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناق ثم يتوضأ للصلاة، فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناق عليه، يعني يمسح على الحناق. وأما الخبر الثاني عمر بن زيد عن أبي عبد الله أو يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يفضل رأسه بالحناق ثم يبدو له في الوضوء، قال يمسح فوق الحناق. وجد استدلال كما ذكرنا أنه إنما يمسح ذلك ضرورة، على كل حال مسألة ضرورية. من الأعلام من أراد أن يناقش هذين الخبرين على أنه مفادهما كما هو الظاهر أو لأقل من وجود هذا الاحتمال لأقل، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال حينئذ، فلا يمكن أن نستدل بهاتين الروايتين على ما نحن فيه من جواز المسح على الحائط في الرأس، أنه إنما ورد ذلك من باب التداوي، باعتبار أنه عندما كان يحلق الرأس من باب التداوي يحن الرأس بعد ذلك بعد الحاق، فيكون تداويا، وإذا كان تداويا فإنه يدخل حينئذ في ضمن روايات التي تدل على أحكام الجبيرة، يعني يدخل في أحكام الجبائر، وعندنا أحكام الجبائر حكم خاص لأنه يجوز الناس على الجبيرة. فلذا هذه الرواية مفادها كما هو الظاهر أنه من باب التداوي، فإذا كان من باب التداوي إنه يكون حينئذ من باب الجبيرة ولا علاقة للجبيرة بما نحن فيه، لأنه كلامنا والمسح على الحائل ضرورة لتقية أو ما شابه ذلك للخوف من حر أو برد أو غير ذلك، فإذا يكون حينئذ ما نحن فيه غير ما في الخبر، فلا يستدل بهذين الخبرين على ما نحن فيه. لذا نتيجة ذلك أنه لا دليل لنا على جواز المسح على الحال عند الضرورة في خصوص الرأس كما كان في الرجلين، فإما أن يقال فيما نحن فيه بتبديل الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية كما ذكرنا بالأمس، إما أنه باعتبار لم يتمكن من الوضوء المأمور به، الوضوء المأمور به هو أنه يمسح على البشرة، فإذا لم يتمكن من المسح على البشرة فإنه حينئذ ينتقل إلى الطهارة الترابية، فلذا يسقط عنه الوضوء ومن ثم نقول الطهارة الترابية، إما من هذا البعض أو نقول الأقل بالاحتياط، والأولى الاحتياط، والاحتياط حسن على كل حال عقلا ونقلا، أخوك دينك فاحتفظ لدينك، الاحتياط حسن على كل حال، إلا أنه ما لم يستوجب العسر والحرج ولم يستوجب الوسواس، فالاحتياط في ترك الاحتياط حينئذ، فما دام الاحتياط وهذا ثابت في محل في علم الأصول، ما دام الاحتياط لم يستوجب الوسواس ولم يستوجب العسر والحرج فإن الاحتياط حسن على كل حال، وهذا ما يدل عليه الدليل العقلي كما يدل عليه الدليل النقلي، من باب الاحتياط طريق نجاة والاحتياط حسن على كل حال، أخوك دينك فاحتفظ بدينك. فلذا فيما نحن فيه إما أن نقول بتبدل الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية عندما لم يتمكن من المسح على البشرة في خصوص الرأس، وإما أن نقول من باب الاحتياط والاحتياط حسن أنه يجمع بين المسح على الحائل وبين التيمم فإنه يتيمم. هذا ما ذهب إليه سيدنا الرسول عليه الرحمة. ولكن نحن عندنا نقاش بالنسبة إلى ما أورد من الإشكال على الروايتين، على أنه الرواية الأولى والثانية صحيحة محمد بن مسلم وعمر، فإنه يلزمهما أن يكون من باب التداوي وأنه يدخل في ضمن أحكام الجبائر. نقول أولا هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر الخبر أنه لم يكن مثل التداوي، ما في كلمة التداوي، حلق رأسه. وحتى ولو كان أفرض من العادة أنه عندما يحلق الرأس من باب التداوي، لكن الخبر لم يكن هذا المعنى، لا يدل على هذا المعنى بأنه من باب التداوي وخصوص التداوي حتى يكون مسألة جبيرة، ويجوز المسح على الحناء جبيرتين كما يجوز على كل جبيرة، ويأتي تفصيل ذلك في أحكام الجبائر. هذا أولا. وثانيا أفرض أنه من باب أحكام الجبائر، سيدنا القوي أفرض أنه من باب أحكام الجبائر، هل يعني أحكام الجبائر معناته أنه يختلف عما نحن فيه من جواز المسح على الحائل في خصوص الرأس وكما كان في الرجلين عند الضرورة لتقية أو ما شابه ذلك؟ هل يدل على أنه يختلف الآن؟ والحال لا نجد الاختلاف بين الجبيرة وبين ما نحن فيه. لماذا؟ لأنه غاية ما نحن فيه أنه عند الاضطراب ما كان قيدا في الوضوء يلزم سقوطه عن القيدية، ومن ثم ينتقل إلى قاعدة الميسور، وفي الجبائر إنما ننتقل إلى الجبيرة من باب قاعدة الميسور. في الجبائر إنما ننتقل إلى الجبيرة لأنه يتوضع على الجبيرة، لأنه ما كان متيسرا له من باب قاعدة الميسور، ومن باب أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، فحينئذ من هذا الباب نقول بأنه لا بد من الجبيرة، فمبنى الجبائر إنما يكون قاعدة الميسور. وهذه القاعدة فيما نحن فيه فليكن أفرض هذه الرواية تدل، رواية محمد المسلم مثلا صحيح محمد المسلم تدل على الجبيرة، ولكن لا يعني على أنه لا يدل على ما نحن فيه أيضا، فحينئذ نقول فيما نحن فيه من باب قاعدة الميسور، أو من باب أنه حتى ولو كان طبعا من باب أنه الرواية لا تدل على التداوي، فيجب حينئذ فيما نحن فيه أنه نقول يجوز المس على الرأس كما يجوز على الرجل، ولا فرق في ذلك كما عند المشهور وكما عند المصنف، لا فرق بين أنه يمسح على الحائل بالنسبة إلى الرأس أو بالنسبة إلى الرجلين لإطلاق الأدلة. هذا ما يمكن أن يقال. ولكن مع ذلك نحن نذهب إلى الاحتياط، لأنه الاحتياط حسن على كل حال، احتياط عقلي طبعا، احتياط حسن عقلي، الاحتياط حسن على كل حال. نقول فيما نحن فيه بأنه يجمع بين أن يمسح على الحائل بالنسبة إذا كان هناك ضرورة لرأسه يمسح على الحائل ويتيمم، يعني نقول بالتيمم. ولكن الذي يقول به السيد الخوي عليه الرحمة من أنه يناقش الروايتين مثلا من حيث الدلالة بأنه من باب التداوي وأنه يدخل في أحكام الجبيرة، نقول أولا ظاهر الرواية لا يدل على التداوي، وثانيا حتى ولو دل وأنه يكون من الجبيرة فليكن، كأن غاية ما في الجبيرة أنه قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور جاري فيما نحن فيه. لذا نقول كما يقول المصنف، ولكن مع ذلك نقول بالاحتياط الاستحبابي طبعا، أنه الأحوال استحبابا أن يجمع بين المسح على الحائل وبين أنه يتيمم.
كل الوقت كل الوقت يشمل هذا وشمل هذا، فالضرورة في عند الساعة
هذه يأتينا في بحث آخر، أنه المبادرة عندما نقول تكليفك الفعلي ما هو؟ تكليفك الفعلي أنه الآن تتيمم مثلا أو تتوضأ وتمسح على الحائط حتى ولو كنت متمكنا في المستقبل، فإنه بما أنه تكليفك الفعلي ذلك فيجوز لك أن تفعل ذلك. هذا قول. والقول الآخر أنه لا، المبادرة هنا لا يكون، لأنه يمكن أنه في المستقبل مع احتمال العقلائي أنه في المستقبل تتمكن، فحينئذ تؤخر ذلك إلى المستقبل. فأنت ما تنتهي فتأتي بالوضوء الكامل بأنه تمسح على البشرة، وإلا إذا لم تتمكن وبقي العذر فحينئذ بالنسبة إلى ذوي الأعذار يجوز له المبادرة أو لا يجوز. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، يأتينا بالتفصيل إن شاء الله أنه أصحاب الأعذار يجوز أو لا يجوز مع وجود الممدوحة وعدم وجود الممدوحة، يعني مع وجود السعة وعدم وجود السعة يجوز المبادرة أو لا يجوز، اختلف العلماء في ذلك. ثم بعد ذلك يقول السيد يزي عليه الرحمة أنه لو تعدد الحائل فهل يجب نزع عند المشي عليه أو لا يجب؟ ذهب المشهور ومنهم السيد عليه الرحمة بأنه لو كان الحائل متعدد لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوال ذلك. الظاهر على لزوم الناس، وذلك لإطلاق الأدلة. إطلاق الأدلة نقصد منها الرواية، رواية أبي الوالد وكلمات الأصحاب. فإن الظاهر من قوله عليه السلام لا، لما نسي لأنه هذا الذي يخاف من برد أو ثلج فإنه يمسح على الخفين أو لا، قال لا إلا من عدو، يعني لا يجوز المسح على الخفين إلا من عدو تتقي أو ثلج تخاف على رجليك. أنه لا مانع من المسح على الخفين مطلقا سواء كان هذا الخوف واحد أو متعدد، كما لا فرق في ذلك سواء كان غليظا هذا الخوف أو كان رقيقا، لا فرق في ذلك. فحينئذ بناء على هذه العبارة، عبارة الرواية الشريفة وكذلك كلمات الأصحاب، أنه لا فرق في ذلك لإطلاق الأدلة، فلا فرق بين أن يكون حائل واحد أو متعدد. ولكن من باب الاحتياط حسن على كل حال كما ذكرنا نقول فيما نحن فيه، لأنه مع التمكن إذا كان يتمكن أن ينزع المتعدد فلينزع المتعدد حتى يبقى على رجله واحد مثلا، ومن ثم يمسح على ذلك الواحد. نعم إذا كانت الضرورة بنحو بأنه الواحد لا ينفع الضرورة، فإن الضرورة تبقى، فحينئذ إذا كان مثلا باثنين يكتفي بالاثنين، بثلاثة يكتفي بثلاثة. أفرض مثلا رجل قد احترقت بنحو بحيث إذا كان يمسح على خف واحد فإنه يؤثر هذا الماء لانتقال الرطوبة، لا سيما إذا كان خف خفيفا لانتقال الرطوبة إلى البشرة المحروقة مثلا فيؤثر ذلك. هنا لابد من التعدد، أصلا نحن نقول بالتعدد أنه لابد أن يعدد لنا الخوف مثلا حتى لا يتضرر، لأنه إنما تجوزنا الماس على الخوف أو على الجورب أو ما شابه ذلك لضرورتين من أجل الضرورة، وإلا ابتداء لابد أن يمسح على البشرة فمن أجل الضرورة، والضرورات إنما تقدر، يعني الأحكام إنما تقدر بمقدار الضرورات. فحينئذ إذا كانت الضرورة تقتضي هنا أنه يتعدد الخوف أو يتعدد الجورب فلا بد من التعدد، إلا أنه إنما يعدد بمقدار ما ترتفع الضرورة، بمقدار ما ترتفع الضرورة يكون التعدد، وإلا ما زاد فالأحوط أنه لا يمسح على ما كان زائدا. فإما إذا كان مثلا متعددا ولا يضر في أن يمسح على واحد منها مثلا فهنا الأحوط أنه يزع المتعدد، وأما إذا كان يضر فإنه تقدر بمقدار الضرورة، يعني الحكم يقدر بمقدار الضرورة. طبعا احتياط استحباب، لأنه الإطلاق هنا يشمل، فمن باب الإطلاق نقول لا فرق بين أن يكون واحدا أو متعددا، أن يكون رقيقا أو غليظا أو ما شابه ذلك، ولكن يبقى الاحتياط الاستحبابي باعتبار أنه حسن، الاحتياط الوجوبي باعتبار العلم إجمالي، مع وجود العلم الإجمالي نقول بالاحتياط الوجوبي، ولكن مع عدم وجود العلم الإجمالي فكل ما يقال من الاحتياط يكون احتياطا عقليا حسن عقلي، كما أنه مدحه الشارع المقدس ما لم يستوجب العرس ولم يستوجب الوسواس.
حتى لو كان بعض الأفراد الحائل ما ينفع الاحتراق،
مثلا وجوده على موجوده واحده،
يعني الخوف هو
كافي كرؤيه في الربع الاخر. يعني نحن نقول الاطلاق عامل ان يكون الجوره مع هذا الخوف او لم يكن الجوره مع الخوف إطلاقه يعني. ولكن مع ذلك نقول الأحوط أنه ينزع الجرم إذا كان الخوف يكفي في رفع الاضطراب. زين، سؤال: هل يعتبر الرطوبة المؤثرة في الماء بالنسبة للماء على البشرة؟ نحن نشترط أن يكون الماسح هو الذي يمسح الممسوح، كما نشترط أن يكون برطوبة المتبقية من ماء الوضوء والنداوة المتبقية من ماء الوضوء. هذه الشرائط التي اشترطناها في الماسح من حيث نفس الماسح أو العوامل الخارجية بالنسبة للماسح، يا ترى مع وجود الحائل تلك الشرائط تبقى على شرطيتها أو أنها تسقط؟ ذهب المشهور ومنهم المصنف على أنه لا تسقط، بل لا بد من رعاية تلك الشرائط. لماذا؟ عندنا أربع كلمات هذه إنما أذكرها من باب أضف إلى معلوماتك الأصولية وأتفيدكم بالامتحانات الحوزوية، كما أنه مرض عليكم تكرارا ومرارا، والتكرار يفيد بزيادة التقليد. فمن هذا الباب عندنا أربع كلمات متداولة على ألسنة علماء الأصول: التخصيص والتخصص والحكومة والورود. التخصيص إنما يكون إخراج حكمي، التخصيص إخراج حكمي، كما قال أكرم العلماء إلا الفستاق، فإنه تخرج الفستاق من حكم وجوب الإكرام، حيث أنه وجب الإكرام على كل العلماء، إلا أنه بقولك إلا الفستاق أخرجت، فيكون إخراجا حكميا أو إخراجا محموليا يسمى. هذا تخصيص، خصصت الحكم، وما من عامل إلا وقصص. تخصص هو إخراج موضوعي، التخصص هو إخراج الموضوعي، وذلك عندما تقول أكثر العلماء فإن الجائب يخرج من موضوع العالم لا من وجوب الإكرام، يخرج من موضوع العالم فلذا لا يجب إكرامه لأنه جائب، فيسمى خروجا موضوعيا أو يسمى اصطلاحا بالتخصص. فعندنا تخصيص وعندنا تخصص وعندنا ورود. ورود هو أنه يرد الدليل الوارد على المورود فينفي موضوعية المورود، ينفي موضوعية المورود بورود الوارد، هذا يسمى بالورود. وعندنا الحكومة، الحكومة هو عبارة عن أنه دليل الحاكم يرد على المحكوم فيوسعه أو يضيقه. لذلك أنه عندما يقال لا صلاة إلا بطهور، ثم بعد ذلك يقال الطواف صلاة، فنحن من باب التوسعة نقول يجب في الطواف الوضوء أيضا، فهذا يكون من باب الحكومة. ما نحن فيه نقول من باب الحكومة، على أنه وإن كانت الشرائط التي لا بد من رعايتها بالنسبة إلى الماسح بأن يكون بنداوة الوضوء والماء المتبقي من الوضوء، وإن كان في المسح على البشرة، ولكن نحن نوسع دائرة ذلك ونقول من باب الإطلاق أنه يشمل أيضا فيما إذا كان المسح على الحائل فإنه لا بد من رعاية الشرائط. فإذا اشترطنا في المسح على البشرة أن يكون بنداوة الوضوء والرطوبة المتبقية من ماء الوضوء، كذلك نشترط في المسح على الحائل أن يكون بنداوة الوضوء والماء المتبقي من الوضوء، فلا فرق في ذلك من باب التوسعة في موضوعية الممسوح من باب الحكومة فيما نحن فيه. ولم يكن لنا دليل على إلغاء الشرائط المعتبرة في المفتح، فحينئذ عدم الدليل دليل عدم، ومن باب الحكومة والتوسعة ومن باب الإطلاق نقول لا بد من رعاية الشرائط مطلقا، سواء كان الناس على البشرة أو كان الناس على الحائل، لا فرق في ذلك معدا مصنف، وهذا ما ندعو إليه وهو المختار. هذا تمام الكلام في متتمة المسألة التي ذكرناها الآن. وأما مسألة اليوم، مسألة 34، يقول ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ المسح عليه، لكن لا يدرك الاحتياط وضم التيمم أيضا، توجد الانتباه. ضيق الوقت، نحن ما ذكرناه في جواز المسح على الحائل، السف الرجلين والقدم المتيقن وإلحاق الرأس به أيضا بناء على أنه يلحق الرأس. طبعا البعض يدعي على أنه عرفا لا فرق، تتمت المسألة السابقة أنه عرفا لا فرق بين المسح على الرجلين والمسح على الرأس. فبما أنه يجوز المسح على الرجلين عند الضرورة، يجوز المسح على الخف، يجوز المسح على الحائل عند الضرورة والاضطرار لتقية أو ما شابه ذلك بالنسبة للرجلين، ومن باب أنه لا فرق بين الرأس وبين الرجلين من حيث المسح، من حيث المسح، لذا نجري الحكم ونعدي الحكم إلى الرأس. هكذا من الأعلام من يدعي. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذه دعوة وإثباتها على مدعيها لا بد من دليل، وحيث لا دليل عدم دليل دليل عدم، فيجب أن تكون دعوة من دون دليل، ومن يقبل الدعوة من دليل فهو عنين العلماء كما يقول ابن سينا، فعليه لا بد من دليل على كل من يدعي، على المدعي البينة الدليل. فبما أنه لا دليل لنا على ذلك فهذه الدعوة تكون دعوة مردودة حينئذ لعدم وجود دليل على من يدعيها، فعدم الفارق بين الرأس والرجل، لا سيما أنه المسألة مسألة أحكام، والأحكام من ورائها ملاكات، ونحن لا نعلم بالملاكات، نحن ما ندري ملاكات الأحكام ما هي. فربما في مسح الرجل يجوز المسح على الحائل لوجود ملاك، ذلك الملاك لا يكون في الرأس، فكيف أنت تقول عرفا لا فرق بين المسح بين الرجل وبين الرأس؟ إذا كان عرفا لا فرق، ولكن شرعان باعتبار وجود الملاكات بينهما، يعني وجود الملاكات من وراء الأحكام، فإن حينئذ نقول بالفرق بين المسح على الرأس ومسح على الرجلين، فلا يلحق مسح الرجلين بمسح الرأس مع وجود الملاكات، لا سيما أنه نعلم بأن الملاك واحدة من الملاكات اللي موجودة في جواز المسح على الحائل في الرجلين هو وجود التقية لأنه موافق للعامة، أما في الرأس لا يكون هذا المعنى، بعد التقية بالنسبة إلى مسح الرأس، بعد التقية أنه يمسح على الحائل فلا تقية في الرأس، فحينئذ ربما الملاك بالنسبة للرجلين هو وجود التقية، ومن ثم قلنا الجواز بجواز المسح على الحائل دون الرأس، فإذا هذا دليل أيضا على أنه لا فرق عرفان بين الرأس وبين الرجل، فكما يجوز المسح على الحائل في الرجلين فكذلك يجوز على الحائل في الرأس، نقول لا، هذه دعوة من دون دليل أولا، وثانيا من وراء الأحكام الشرعية ملاكات، ونحن لا ندري ملاك الرأس كملاك الرجل أو ملاك الرجل كملاك الرأس حتى يلحق أحدهما بالآخر أو لا، فبما أنه لا علم لنا بذلك فلذا لا يمكن أن ندعي بعدم الفرق بين الرأس وبين الرجل، حتى ولو قيل عدم الفرق عرفا ولكن هناك فرق بينهما شرعان فحينئذ لا يلحق، فلذا
المدى هو كان الاضطرار، فإذا الاضطرار
عرف عنه الاضطرار بالنسبة إلى الرجل
الرأس مضطر عند الاضطرار
عند من يقول أنه يجوز المسح لا عند الاضطرار تبدأ
فهو كلام أنه بلع عرف أنه يقول ما كفر شوف أنه الاضطرار ما كفر سواء كان بالرأس
لا من يقول ما كفر هذا يجيب دليل أنه عدم الفرق لأنها مثل الشرعية والشرعية بها ملاكات خاصة نحن لا علم لنا بتلك الملاكات فمن أين تقول بعدم الفرق بين ضرورة الرأس وضرورة الرجل ربما ضرورة الرجل فيها ملاك لم يكن ذلك الملاك في ضرورة الرأس فحينئذ في ضرورة الرجل نقول بجواز المسح على الحائل في ضرورة الرأس نقول بتبدل الطهارة المائية إلى طهارة ترابية فحينئذ يسقط الوضوء لأنه لا يتمكن من الوضوء المأمور به الوضوء المأمور به هو أنه يمسح على بشرة الرأس فبما أنه لا يتمكن لضرورة لإضطرار لما شابه ذلك فحينئذ ينتقل من الماء من الطهارة المائية إلى طهارة ترابية ولا نقول بجواز المسح على الحائل في الرأس كما قال يجوز في الرجل فماذا تجيب؟ نعم؟ فبهت الذي آمن
الروايات الروايات بتكلمها كلها تدل على أنه الضرورة
حبيبي تدل على الضرورة قبلتها من عندك تدل على الضرورة في الرجل أما أنه تتعديها إلى الرأس بأي دليل عدم الفرق عرفا فأفرض عرفا عدم الفرق أو من يقول عرفا عدم الفرق لا حتى عند العرف رجلك ورأسك ورأسك ماكو فرق بينهم
لا ممكن الباب عدم الفرق عدم الفرق في الضرورة بالله
وبما أنها من المضطرين ما كثر كلامهم.
إيه مضطرين بالنسبة للرجل. شنو يقول؟ من يقول إنه وضعت الرجل ذلك؟ دليلك من إنه وضعت كذا؟
الضرورة في الرجل
يا أخي رجلك راسك واحد حوالي كذا.
ليش نروح على الفكرة؟ ليش سؤال مسح الرجل؟
لأن الضرورة موجودة
مريض
مريض خالص.
الراس مصاب.
لا الفرق إنه الراس إلى حكم خاص حتى عند الأطباء. انه انت مثلا دواء اذا صار بالنسبه للرجل نفس الدواء اللي تشربه بالنسبه للرجل لا يختلف فليكن شرعا كذلك بما نعني كلام معقول طبعا هذا الشيء لكن احنا المشكله اللي عندنا انه عندنا اطلاقات فاطلاقات الادله هي التي تاخذ امام هذه الاشكالات كلها انه الدليل مطلق يلا عند الضروره مطلقه سواء كان في راسك فدني اذا قلنا هذا المعنى ثابت فحينئذ يجب أنه في كل البدن يجري هذا المعنى في كل البدن حينئذ يجري هذا المعنى معناته أنه عند الغسل إذا كان الماء يضر بدنك عند الغسل الماء يضر بدنك فحينئذ لا بد أن تقول أنه تمسح على الحائل تغسل الحائل يعني تلبس ثوب تغسل الجنابة بعد ما يحتاج أن تغسل على بدنك ليش؟ لأنه ضرورة والضرورة حينئذ يجوز لك أن تمسح على الحائل وتغسل على الحائل فهذه ضرورة أشطلعك لكن معناته أنه ما كن منها كارت وراء هذه الضرورة والحال أكون منها كارت شرعية نحن لا علم لنا بذلك فحين مثل التعبدية التعبد يقول أنه في الرجلين يجوز لك أن تمسح على الحائل أما أنه تعد إلى الرأس وتقول بعدم الفرق بينهما هذه دعوة دعوة تحتاج إلى دليل فحيث لا دليل لنا على ذلك فإذا لا نقول بذلك فنقول بتبدل الطهارة المائية إلى طهارة ترابية لكن مع ذلك يبقى الاحتياط أنه نجمع بين المسح على الحال على الرأس ومع التيمم هذا يبقى
في الروايات التي تجوز المسح على الرأس أو في الحناء فلا تراب العلاج
وين أصلا
مصطاد
منها
وجود
المسح على الرأس وين الصادق الأخرى؟ يا عرف الصادق شو أنا عرف مصطلح
هذا المعنى وجود الروايات
يعني رواية شر رواية تقول على أنه إذا كان الرأس حنيت رأسك امسح على الحنة أولا هاي لربما خصوصية الحنة لربما خصوصية الحنة ثانيا امسح على الحنة من يقول على أنه الحنة باقي ربما يصل منه لون الحنة ومع وجود هذا الاحتمال يحصل استدلال الحنة فيجب أن تكون رواية مجملة ومع إجمالها نرجع للأصول العملية تمام؟ فحينئذ ما يمكن بهذه السهولة أن الإنسان يفتي بمجرد أنه يتبادر إلى ذهنه عدم الفرق بين الرأس والرجل لا فرق بين الرأس والرجل عرفا وإذا كان عرفا لعدم الفرق لأقل شرعا يوجد فرق لوجود الملاكات احنا ما نرجع على قضية الملاكات لوجود الملاكات في نجلس ما نحن على كل حال مسألة تضييق الوقت يا ترى من مصادق ومن مسوغات أن الإنسان مع ضيق الوقت يمسح على الخف مثلا أنا الآن من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعا إذا كان منع أنه أنزع خفي وأنزع جورابي وأنزع الحائل الموجود على رجلي فإنه هاي الركعة تروح من يدي تذهب من يدي فحينئذ لكي أدرك هذه الربعة أتوضأ وأمسح سريعا على الخف حتى أدرك الركعة من صلاتي وكأنما أدركت الصلاة جميعا فلضيق الوقت يا ترى هل يكون من مسوغات الجواز على أنه يمسح على الخف وما شابه ذلك أو لا اختلف العلماء ذهب المشهور منهم المصنف أنه يجوز لا فرق في ذلك بين المصادق والصغريات لا فرق الكبرى هو أنه عند الضرورة والاضطرار يجوز لك سواء كان هذه الضرورة والاضطرار لتقيته للخوف من البرد والعدو وما شابه ذلك أو حتى لضيق وقت فقيل بعدم الفارق لذا قال ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه فيجوز لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أنه يضم التيمم من باب الاحتياط أيضا من الأعلام على أنه لا الصحيح كما عند سيدنا يقول في التوقيح يقول الصحيح عدم الجواز لماذا يجوز مع ضيق الوقت لماذا لأنه إنما جاز لضرورة بالنسبة للمسح على الخف في الرجلين وكذلك في الرأس الحاقن بالرجلين إنما جاز فيما إذا كان يرد الضرر على البشر، يعني ملاقه وجود الضرر على البشر. فبما أنه يرد الضرر على البشر نعرف مثل هذا المولد يجوز المسح على الخوف، وما نحن فيه لا ضررة على البشر، إنما من جهة ضيق الوقت. هنا كان من جهة ضيق الوقت، فحينئذ كيف نقول على أنه يجوز المسح على الخوف؟ لا، في مثل هذا المولد لا يجوز المسح على الخوف، لأنه خارج عما كان مجوزه، هو عبارة عن وجود الضرر على خصوص البشرة. فبما أنه خارج نقول بعدم الجواز، ومن ثم ينتقل إلى مسألة التيمم، ففي مثل ما نحن فيه لا نقول أنه يمسح على الخوف لضيق الوقت، إنما يقول يتيمم ثم بعد ذلك يصلي مع الخوف مثلا، فينتقل الماء الطهارة الترابية إلى طهارة الطهارة المائية إلى طهارة ترابية لعدم التمكن من الوضوء المأمور به، في اعتبار الوضوء المأمور به وكان المسح على البشرة، فبما أنه لم يتمكن فيسقط عنه الوضوء وينتقل إلى التيمم. هذا ما يذهب إليه الفقهاء، لكن يقول يبقى الاحتياط أيضا أنه يجمع بين التيمم وبين أنه يمسح على الخوف. لكن نقول بالنسبة إلى الماثل عليه الرحمة أنه هذه المسألة هي خلاف الفرض، يعني ضمن التيمم يجب الانتباه، مسألة مهمة، ضمن التيمم إلى الوضوء بهذا الشكل أنه يمسح على الحائل لضيق الوقت هذا أصلا غير معقول. لماذا؟ لأنه إحنا إنما نقول ضيق الوقت معناته أنه لم يدرك إلا ركعة واحدة بمثل هذا الوضوء الذي يمسح على الخفين مثلا، يمسح على الحائل من دون أن ينزعه. فإذا أراد أن يضم التيمم أيضا معناته أن هذه الركعة الواحدة راح تروح من عنده، أو جزء من هذه الركعة الواحدة ستذهب منه. فإنه غير معقول كأنما أن يتصور الإنسان ضم التيمم فيما نحن فيه إلى المسح على الحائل. ولكن على كل حال أخذ أفتى المصنف كما عند المشهور أنه يضم التيمم فيما نحن فيه إلى أنه يمسح على الحائل لضيق الوقت يضم التيمم. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. نعم، المختار هو أنه فيما نحن فيه يعني ظاهر المسألة بأنه ينتقل من الطهارة المائية إلى طهارة ترابية، فنقول بالتيمم فقط. ولكن إذا كان بنحو بحيث يمكن أن يجمع بين أن يمسح على الحائل وبين أنه يتيمم، نعم الأحوى الأولى استحبابا أنه يمسح على الحائل ثم يتيمم، بشرط أنه يمكن أن يدرك ركعة واحدة. يعني إذا كان مع التيمم ومع المسح على الحائل يدرك ركعة واحدة فإنه يتيمم، وإلا إذا لم يتمكن فإنه يمسح، فإنه ينتقل من الطهارة الترابية إلى من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. أو نقول بجواز المسح كما عند المصنف، بجواز المسح على الحائل بدون أن يضم تيمم، حينئذ أنه غير معقول أن الإنسان يتوضأ على الحائل مع وجود التيمم، مع ضيق الوقت طبعا، مع فرض ضيق الوقت. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. المعنى الجوار بأسرع أو مع عدم الجوار؟ إذا مع عدم قال خلاف فرض المسألة، نحن فرضنا أن أنه ضيق الوقت فحذا يتمكن من نزع الجوار فيمسح على الجوار،
فيمسح على الجوار
ويسقط التيمم، يعني لأنه لا يمكن أن يدرك ركعة واحدة مع وجود التيمم.
فبعدين
ينتقل للتيمم؟ لا بعدين ينتقل، لازم يتوضا وينسعى على الحائل.
اسرع ما ينزع الجواري ويبدل، يعني تشيء خفيف التيمم، مو ذاك اللي تلفت حساباتك انه لابد هذا اكو وقت للتيمم فانطلع ولا يتوضا. اصلا التيمم كله ربع دقيقه ما يكمل.
ويرفع الوقت.
لا على التيمم، أما الوضوء أكثر يمكن. يعني إذا نزل الجوالي وجيت وتفضل الوضوء تمام جزء ما يدخل في الحكام. بينما التيمم يجمع بين المسح فوق الحائل والتيمم.
والتيمم طلع ست منا بس على واحد.
هذا صار يشوفه بعد يسقط حتى التيمم وعم
يسقط. إذا نحن هذا اللي بين المصنف على اطلاق لا يسقط، لانه غير معقول انه الانسان يدرك ركعه مع الوضوء على الحال مع التيمم. شلون
ليش التيمم والتيمم في الحال سهله بسيطه يعني التيمم. ضربه واحده هم يقصها من كيف تتاخر.
وإذا التراب يمك موجود
هو يرى
على حاضر فلان
وما
يمك موجود ولا أحضر بشيء
ولكن كمان ما واحدة
الزرحة واحدة
لكن كمان شارك الكراشي كل يوم يجب كامل
فهو إذا توضى هم إلى أن تنشف إيده يحتاج دوافع
لا تنشف إيده ما هو أجمع
إيمان سؤال عن الوضوء قبل التيمم أو التيمم قبل الوضوء أما كم اختلاف في أسئلة على أن هناك من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بعد الوضوء. إذا كان التيمم بعد الوضوء لازم نشفي يديه. فتروح الركعة من يديه. أما بعد الوضوء
نشفي يديه ما يمسح حاشي فيه نشفي. فاهم؟ إي بعد
الوضوء إذا الإيد كلين
نشفي. إن كان ما لي تطاقت.
بس أربع دقائق لازم نشفي يديه. على على اطلاقها لا تكون كامله، لا بد من تفيدها.
لا بد من تفيدها.